بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير قول الله تعالى: رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. هذا دعاء من يوسف الصديق دعا به ربه عز وجل لما تمت نعمة الله عليه باجتماعه بأبويه وإخوته وما من الله به عليه من النبوة والملك. سأل ربه عز وجل كما أتم نعمته عليه في الدنيا أن يستمر بها عليه في الآخرة وأن يتوفاه مسلما حين يتوفاه قاله الضحاك، وأن يلحقه بالصالحين هم وإخوانه من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وهذا الدعاء يحتمل أن يوسف عليه السلام قاله عند احتضاره، كما ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جعل يرفع إصبعه عند الموت ويقول: اللهم في الرفيق الأعلى، اللهم في الرفيق الأعلى، اللهم في الرفيق الأعلى. يعني أختار أن أكون في الرفيق الأعلى، هذا معناه، أختار أن أكون في الرفيق الأعلى، لأنه ما من نبي إلا ويخير عند موته بين البقاء في الدنيا وبين أن يختار ما عند الله، فيختارون ما عند الله. قال: ويحتمل أنه سأل الوفاة على الإسلام واللحاق بالصالحين إذا جاء أجله وانقضى عمره، لا أنه سأله ذلك منجزا كما يقول الداعي لغيره: أماتك الله على الإسلام، ويقول الداعي: اللهم أحينا مسلمين وتوفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. ويحتمل أنه سأل ذلك منجزا، يعني أنه دعا بالموت على نفسه، وكان ذلك سائغا في ملتهم أي جائزا، كما قال قتادة قوله: توفني مسلما وألحقني بالصالحين، لما جمع الله شمله وأقر عينه وهو يومئذ مغمور في الدنيا وملكها ونضارتها اشتاق إلى الصالحين قبله. وكان ابن عباس يقول: ما تمنى نبي قط الموت قبل يوسف عليه السلام. وكذا ذكر ابن جريج والسدي عن ابن عباس أنه أول نبي دعا بذلك. السند الذي فيه ابن جريج ضعيف، لأن فيه الحسين بن داود. قال السدي عن ابن عباس ضعيف أيضا، لأن السدي لم يسمع من ابن عباس. وهذا يحتمل أنه أول من سأل الوفاء على الإسلام، كما أن نوحا أول من قال: رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا. ويحتمل أنه أول من سأل إنجاز ذلك، وهو ظاهر سياق قول قتادة، ولكن هذا لا يجوز في شريعتنا، وإن كان جائزا في شريعتهم إلا أنه في شريعتنا محرم أن يدعو الإنسان ربه بالموت إلا إذا كان خائفا على نفسه من فتنة في دينه فلا حرج. بالشهادة لا بأس، بالشهادة متى ما جاء أجله اختاره الله أن يكون من الشهداء لا بأس. قد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. هذا يدل على جواز سؤال الله الشهادة. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال: حدثنا عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يتمنى أن أحدكم الموت لضر نزل به فإن كان ولا بد متمنيا الموت فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. هذا يدل على أنه لا يجوز الإنسان أن يدعو على نفسه بالموت بسبب ضر نزل به، لكن إن كان لابد متمنيا للموت فليقل هذا: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. ثم ذكر بعض الأحاديث في ذلك إلى أن قال: وهذا فيما إذا كان الضر خاصا به، وأما إذا كان فتنة في الدين فيجوز سؤال الموت، كما قال الله تعالى إخبارا عن السحرة لما أراتهم فرعون عن دينهم وتهددهم بالقتل: قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. وقالت مريم لما أجاءها المخاض وهو الطلق إلى جذع النخلة: يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. لما تعلم من أن الناس يقذفونها بالفاحشة لأنها لم تكن ذات زوج وقد حملت ووضعت، وقد قالوا: يا مريم لقد جئت شيئا فريا، يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا. فجعل الله لها من ذلك الحال فرجا ومخرجا، وأنطق الصبي في المهد بأنه عبد الله ورسوله، فكان آية عظيمة ومعجزة باهرة صلوات الله وسلامه عليه. وفي حديث معاذ الذي رواه الإمام أحمد والترمذي في قصة المنام والدعاء الذي فيه: وإذا أردت بقوم فتنة فتوفني إليك غير مفتون. يعني هذا هو أصرح ما في الباب، هو هذا: أما ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين، ما هو صريح. وهكذا: يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا، وإن كان صريح لكن هذا شريعة من قبلنا، قد يكون هذا جائزا في شريعتهم، لكن حديث معاذ الذي عند الإمام أحمد وفيه: وإذا أردت بقوم فتنة فتوفني إليك غير مفتون، فهذا أصرح ما في الباب. وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو سلمة قال أنبأنا عبد العزيز بن محمد وهو الدراوردي عن عمر عن عاصم بن عمر بن قتادة عن محمود بن لبيد مرفوعا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: اثنتان يكرههما ابن آدم، يكره الموت، والموت خير للمؤمن من الفتن، ويكره قلة المال، وقلة المال أقل للحساب. يعني مفهوم هذا الحديث أن الإنسان إذا خاف على نفسه من فتنة له أن يتمنى الموت، وله أن يدعو على نفسه بالموت، لأنه خير له من أن يفتن في دينه. قال: فعند حلول الفتن في الدين يجوز سؤال الموت. ولهذا قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه في آخر خلافته لما رأى أن الأمور لا تجتمع له ولا تزداد الأمر ولا يزداد الأمر إلا شدة، فقال: اللهم خذني إليك فقد سئمتهم وسئموني. ونسبة هذا القول إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه يحتاج إلى دليل، هل هو صحيح أم لا، هل هو صحيح أم لا. ثم إن علي رضي الله تعالى عنه يعني عنده صبر، ما أظن هذا يثبت عنه. وقال البخاري رحمه الله: لما وقعت له تلك المحن وجرى له مع أمير خراسان ما جرى قال: اللهم توفني إليك. وفي الحديث إن الرجل يمر بالقبر أي في زمان الدجال فيقول: يا ليتني مكانك، لما يرى من الفتن والزلازل والبلابل والأمور الهائلة التي هي فتنة لكل مفتون. الحاصل بارك الله فيكم، بقي كلام بقي أشياء، المهم حاصل بارك الله فيكم أن معنى قول الله تعالى: ربي قد آتيتني من الملك، أي أنعمت علي بهذه النعمة في الدنيا وعلمتني من تأويل الأحاديث أي تعبير الرؤيا فاطر السماوات والأرض، أي يا فاطر السماوات والأرض، فاطر أي مبدع السماوات والأرض على غير مثال سابق، أنت ولي في الدنيا والآخرة، أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما. هذا له عدة احتمالات. يحتمل توفني مسلما أنه قاله عند احتضاره، ويحتمل توفني مسلما أي متى ما جاء أجلي توفيتني على الإسلام، ويحتمل توفني مسلما أي في ذلك الوقت، يعني دعا على نفسه بالموت على الإسلام منجزا في ذلك الوقت الذي دعا به، وألحقني بالصالحين، اشتاق إلى الصالحين فأحب أن يلحق، أن يكون يعني ملحقا بهم. هذا على قول من قال إنه دعا بالموت منجزا. وأما إذا كان المقصود أنه متى ما جاء أجله فهذا ما في إشكال، يعني سأل ربه الوفاء على الإسلام واللحاق بالصالحين إذا جاء أجله وانقضى عمره. لعل هذا الاحتمال هو الأقرب، أن المقصود توفني مسلما وألحقني بالصالحين أي متى ما جاء أجلي، متى ما جاء أجلي فتوفني مسلما وألحقني بالصالحين. هذا أقرب شيء والله أعلم. أنا أستفيد من هذه الآية أن العلم نعمة من الله عز وجل يمن بها على من يشاء من عباده، ولهذا قال رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث. ونستفيد منها أن تعبير الرؤيا علم من الله سبحانه وتعالى يمن به على من شاء من عباده. في هذه الآية التوسل إلى الله عز وجل بأسمائه وصفاته، لقوله فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، فدعا الله عز وجل وتوسل إليه بأسمائه وصفاته. نستفيد من هذه الآية أن المؤمن يتولاه الله عز وجل في الدنيا والآخرة، تولاه بحفظه توفيقه تسديده رعايته، قوله أنت ولي في الدنيا والآخرة. نستفيد من هذه الآية فضل الإسلام، وأن الأنبياء يسألون ربهم أن يتوفاهم على هذا الدين، دين الإسلام، وأن دين الأنبياء هو الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام. فالإسلام العام الذي هو توحيد الله عز وجل هذا هو دين الأنبياء جميعا، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. نستفيد من هذه الآية فضل الصالحين، وأن الإنسان ينبغي له أن يدعو ربه أن يلحقه بهم، لقوله وألحقني بالصالحين. والصالح هو الذي يؤدي حق الله وحق عباده. وكنا قد أخذنا في الدرس الماضي تفسير قول الله تعالى فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه، وقدومه بلاد مصر. فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أباه وأمه، آوى إليه أبويه أباه وأمه، هذا هو الأقرب. بعضهم يقول خالته، لكن الصحيح أنه أمه، ظاهر القرآن. ورفع أبويه على العرش، أجلسهما معه على سريره، وخروا له سجدا. أي سجد له أبواه وإخوته الباقون وكانوا 11 رجلا. وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل. نعم أي التي كان قصها على أبيه من قبل، إني رأيت 11 كوكبا. وكان السجود لغير الله عز وجل ما حكمه في شريعتهم؟ أي السجود تحية لعبادة كان جائزا في شريعتهم. يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا. نعم أي صحيحة صدقا، يذكر نعم الله علي. وقد أحسن بي إذا أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو، أي من البادية، كانوا أهل بادية وماشية. من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء. أي إذا أراد الله أمرا قيض له أسبابا وقدره ويسره، إنه هو العليم مصالح عباده الحكيم، أي في أقواله وأفعاله وقضائه وقدره ما يختاره ويريده. إلى هنا بارك الله فيكم.